إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا كل علم نافع وكل عمل صالح، وأن يهدينا سواء السبيل، نعم المولى ونعم النصير. هذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة التي تقيمها إدارة الخدمات الدينية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله قادة وشعبا. قد انتهينا في المجلس الماضي إلى القاعدة 19، وذكرنا أيها الإخوة أنها قاعدة عظيمة النفع جليلة القدر، وهي قاعدة ختم الآيات بالأسماء الحسنى. فلنتأمل هذه القاعدة التي يتبين بها أثر الإيمان بالأسماء والصفات. ومن المواضع البليغة التي أكلفكم بالنظر فيها آيات متتاليات في سورة الحج من الآية 58 إلى الآية 65، 8 آيات متتاليات مختومات بالأسماء الحسنى. فتأملوا فيها ونختار أحدكم إن شاء الله في المرة القادمة ليبين لنا مناسبة ختم هذه الآيات لمضمونها. قال الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. إيش المضمون؟ الرزق الحسن لمن هذه صفاتهم؟ الختم: وإن الله لهو خير الرازقين. مناسب، لكن نريد منكم أن تبينوا يعني وجه المناسبة، لماذا قال سبحانه وإن الله لهو خير الرازقين، لما لم يقل سبحانه وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مثلا؟ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. لينصرنه الله. ربما يقول قائل والله خير الناصرين، لا، إن الله لعفو غفور. ما المناسبة؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على الملك، فختم بماذا؟ وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه ثمان آيات متتاليات كلها مختومة بالأسماء الحسنى، فتأملوا رحمكم الله في هذا الموضع. القاعدة العشرون، وهي تتعلق بالإحكام والتشابه، بالإحكام والتشابه، فإن القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار آخر. وصفه الله عز وجل بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، هذا كله محكم في غاية الإحكام والاتساق لفظا ومعنى، وكله متشابه باعتبار الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق. وأما الاعتبار الثالث فكما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات. فهذا هو المحكم والمتشابه في الاصطلاح. والواجب الإيمان بالمتشابه المحكم لا إشكال فيه، لأنه لا اختلاف في معناه. وأما المتشابه الذي يحتمل أمرا من الأمور وغيره، فكما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفرقة، وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله على الوجه الذي يريدونه، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم في مقابل هؤلاء يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية أيها الإخوة فيها شيء بلاغي يسمى ماذا؟ يسمى الاحتباك. الاحتباك هذا شيء في البلاغة، يكون عندنا يعني شيئان أو طرفان، ويذكر أمران أحدهما مع الأول والثاني مع الثاني، ويفهم من الأول ما يناسب الثاني ومن الثاني ما يناسب الأول. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذن الراسخون في العلم عكسهم يتبعون المحكم. طيب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالمقابل هؤلاء لا يؤمنون به. نعم، فهذا الذي يسمى احتباك، وهو فرع مهم من فروع البلاغة. والعلماء طبعا يختلفون في حد المتشابه، وأحسن هذه الحدود هو الذي يعني يحتمل أكثر من معنى، والواجب أن نأخذ من المتشابه المعنى الذي يتفق مع ما دل عليه المحكم. قال الشيخ: فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر. مثلا قوله تعالى لموسى: لن تراني، تستدل به طائفة على أن الله عز وجل لا يرى، فننظر إلى المواضع المحكمة التي لا احتمال فيها، والتي فيها إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهكذا. تجد مثلا الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور ولا إرادة له، يتمسكون بأدلة من القرآن تحتمل قولهم، فنأتي إلى الأدلة الأخرى التي تثبت أن العبد له مشيئة وله قدرة، على أساسهما يجازى ثوابا وعقابا. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون أثبت لهم مشيئة، إلا أن يشاء الله أثبت أن مشيئتهم ليست مطلقة، وإنما هي بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، وهكذا. قال الشيخ: وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتضح في موضع اتضح في موضع آخر، وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وهو يعني مبحث طويل من مباحث علوم القرآن. القاعدة الحادية عشرة. نعم، القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري مع الزمان والمكان والأحوال في الأحكام التي ترجع إلى العرف والعوائد. وأما الأحكام التي مرجعها إلى الشرع فهي لا تتبدل ولا تتغير، بل هي مأمور بها في كل زمان ومكان. خلاصة ذلك أن المعروف الذي جاء به الشرع وأمر به نوعا. النوع الأول لا يتغير بالزمان والمكان والحال، كالصلوات والزكوات والصيام والحج، فهذا لا يتأثر بالزمان والمكان والحال، وهو الذي يقال عنه إيش؟ الثوابت. والثاني ما يختلف باختلاف المكان والزمان والحال، فهذا الذي نرجع فيه إلى العرف والعادة. مثاله الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، فهذا نرجع فيه إلى العرف وإلى العادة. في بعض البلاد الإحسان إلى الوالد تشتري له حمارا يركبه، وفي بعض البلاد تشتري له سيارة بكذا وكذا، فإذا هذا بحسب العرف. مثلا الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب، هذا مرده إلى العرف، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فرد الله تبارك وتعالى المعاشرة والمعاملة بين الزوجين إلى المعروف. الأكل والشرب واللباس كذلك يرد إلى الزمان والمكان والعرف. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل قوة بحسبها، فالقوة في الأزمنة المتقدمة غير القوة في الأزمنة المتأخرة. نعم. القاعدة الثانية والعشرون، وهي تتعلق بموضوع في غاية الأهمية وقد كثر في القرآن، ألا وهو الأمثال المذكورة في القرآن، بعضهم بلغ هذه الأمثال إلى 50 مثلا. فأولا ما هو المثل؟ المثل في اللغة بمعنى النظير، المثل النظير، فأحيانا يكون الشيء غير واضح فيقال هذا مثله كذا فيتضح، فالمثل في اللغة هو النظير. والأمثال نوعان، المثل السائر والمثل القياس. المثل السائر قول يشبه مضربه مورده، قول يشبه مضربه مورده. ما هو المضرب؟ المضرب الحالة المشبهة، والمورد الحالة الأصلية، يعني حصلت واقعة معينة فتكلم إنسان بكلام، هذه الحالة الأصلية، ثم تأتي حالة أخرى فنشبه هذه الحالة الأخرى بالحالة الأصلية، كهؤلاء الثلاثة من الخوارج الذين قال أحدهم أنا أقتل عليا، والثاني أنا أقتل معاوية، والثالث أنا أقتل عمرو بن العاص. فهذا الذي ذهب إلى عمرو بن العاص ترصد له في مكان فقتل إنسانا يحسبه عمرا، فطلع إنسان اسمه إيش؟ خارجة. فلما أمسكوا به قالوا قتلت هذا، قال أردت عمرا وأراد الله خارجة، فصار مثلا، صار مثلا يضرب لكل من يعني أراد شيئا وحصل غيره، فهذا يسمى المثل السائر. وأما المثل القياسي فهو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية. تأملوا في هذا الملخص أيها الإخوة، سرد وصفي أو قصص أو صورة بيانية. نأخذ مثال على كل واحدة من القرآن. السرد الوصفي كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا وصف وأطلق عليه إيش؟ مثل، يعني صفتها. مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفتها. أو قصصي، مثل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، هذا مثل قصص. أو صورة بيانية كقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال سبحانه: فمثله كمثل الكلب، أي في حرصه على الدنيا. فهذا المثل القياس، بتقيس شيء حاضر على شيء أصلي من أجل أن تفهم هذا الحاضر وتعتبر به. طيب، لماذا نقول يعني ضرب مثلا؟ إيش المقصود بالضرب ها هنا؟ قالوا: الضرب إما أن يكون مأخوذا من الضرب في الأرض وهو السير. قالوا: وذلك لشيوع المثل، لأن المثل ينتشر كالذي يسير في الأرض، ومنه ضرب الشيء يعني نصبه، كما تقول: ضربت الخباء. ومنه الصنع والإنشاء كضرب اللبن وضرب الخاتم. ومنها، ولعل هذا أقرب، إبقاء الشيء على مثال الشيء، ومنه ضرب الدرهم. الدرهم تكون في آلة موجودة ويضعون فيها الفضة المذابة فتنطبع على مثال هذا النموذج، فهذا هو ضرب الإيش؟ ضرب الدرهم. المهم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى في كتابه ضرب لنا من الأمثال من أجل إيش؟ أن نعقل. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال أحد السلف: إذا ضرب الله عز وجل المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي. فالله عز وجل إنما يضرب لنا الأمثال من أجل أن نفهم ومن أجل أن نعقل. نعم، الأمثال أيها الإخوة إنما تضرب في الأمور المهمة كالتوحيد والشرك والوحي والعلم وكلمة التوحيد ومثل الشرك ومثل الأعمال والحياة الدنيا. مثلا بالنسبة لي الوحي والعلم، الوحي والعلم كما قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها كذا وكذا وكذا، هذا مثل للعلم. وأيضا مثل كلمة التوحيد: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة انظر للشجرة الطيبة، تأمل فيها، فيها أصول وفيها فروع وفيها ثمار، وكذلك كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أصلها ثابت في قلب المؤمن، وتؤتي أكلها كل حين من الأعمال الصالحة، الصلوات والصيام والإحسان وغير ذلك. وأيضا ضرب الله عز وجل مثل للمشرك، المشرك ضرب الله عز وجل له أمثالا كثيرة لبيان حاله وخسارته وقلقه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فهذا المشرك الذي اتخذ إلها غير الله هذا مثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا ضعيف وهذا ضعيف، كما قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه في سورة الحج: أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إيش أول الآية؟ كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فهو هالك في جميع الأحوال. وأيضا ضرب الله تبارك وتعالى المثل للأعمال، المثل للأعمال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. عندما يقال لعلكم تتفكروا هذا يحتاج إعمال فكر، بخلاف لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون يكون الأمر واضحا، وإنما يحتاج مجرد تذكر. عمر رضي الله عنه قال لجلسائه، سألهم عن هذه الآية، فقال ابن عباس: في قلبي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي. قال: ضربت مثلا لرجل، تأملوا، ضربت مثلا لرجل عمل بطاعة الله ثم أرسل الله عليه الشيطان فأغرق أعماله. هذا مناسب جدا أن نقوله ونذكر به الناس بعد رمضان. في رمضان الناس يقبلون على الطاعات، فإذا مضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه، فيذكرون بهذا المثل، يذكرون بهذا المثل ليثبتوا على طاعة الله تبارك وتعالى. وأما ضرب المثل للدنيا فكثير، قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط به نبات الأرض يعني صار نباتا وزرعا يعجب الزراع وتحبه النفوس، فجعله الله تبارك وتعالى هشيما تذروه الرياح. وهكذا الحياة الدنيا، فالإنسان إنما يغتنم الدنيا ويتعلق بها فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة. ولقد أحسن من قال: الدنيا مزرعة الآخرة، فأنت في هذه الدنيا تزرع، تزرع الأعمال الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني كم من النخيل يمكنك أن تزرعه في اليوم والليلة بهذه الكلمة: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. القاعدة الثالثة والعشرون تتعلق بإرشادات القرآن، وهذه الإرشادات على نوعين. النوع الأول إرشاد إلى الاعتقادات والأوامر والنواهي، إرشاد إلى الإيمان، إرشاد إلى العمل الصالح، إرشاد إلى ترك المحرمات، هذا النوع الأول. والنوع الثاني إرشاد إلى التفكر، إرشاد إلى التفكر، والتفكر موضوعه إما أن يتعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته فتتفكر فيها وتتأمل فيها، وذلك بالتأمل في القرآن، وإما أن تتفكر فيما ينفعك في هذه الحياة الدنيا، كما يتفكر الناس في التجارات والصناعات وما يستعينون به في أمور دنياهم. قال الشيخ: ومن لازم هذه القاعدة تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا، هذا من الأمور المطلوبة شرعا، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا إرشاد إلى تعلم الصناعات وغيرها. ما فرطنا في الكتاب من شيء. القاعدة الرابعة والعشرون، وهي من أهم القواعد في زماننا، وهي قاعدة التوسط والاعتدال، فاحذروا الغلو إلى أحد الطرفين، لا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط. الإفراط الغلو والتشدد، والتفريط يعني الإهمال، لا هذا ولا هذا، وإنما القصد. قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغوه. القصد القصد هذا منصوب على إيش يا شيخ؟ على الإغراء. القصد القصد، القصد القصد تبلغوا، يعني إلزموا القصد. قال الشيخ: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وهذا في كل شيء، مثلا في عبادة الله تبارك وتعالى: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مثلا ما كان يزيد عن 11 ركعة، 13 ركعة، فنلازم هذا ولا نشدد على أنفسنا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجد في المسجد حبلا مشدودا، فسأل عن هذا، قالوا: هذا حبل لزينب وهي تصلي، إذا فترت أمسكت به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. هذا في عبادة الله. مثلا في حق الأنبياء والرسل أمر الله عز وجل بالعدل، فلا نغلو في الأنبياء فنجعلهم في مرتبة الألوهية ولا نجفو عنهم، لا هذا ولا هذا. في حق العلماء والأولياء، في التوسط في النفقات والصدقات، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا أيها الإخوة، فتكون الحقوق حقوق الله وحقوق عباده دوما على الصراط المستقيم، لا إفراط ولا تفريط. القاعدة 25، وهي تتعلق بحدود الله عز وجل. قال: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها ونهى عن قربانها، 3 أمور: تحفظها، لا تتعداها، لا تقربها. لكن ما الفرق بين تعديها وقربانها؟ باختصار، التعدي إنما يكون فيما أحل لك من الحلال، عندك دائرة للحلال تكون فيها ولا تتعداها، لا تخرج عنها، لأنك لو خرجت عنها خرجت إلى الحرام. فهذا الذي يقول الله عز وجل فيه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا يكون في الواجبات، يكون في الحلال، تلزم الواجب تلزم الحلال. وأما بالنسبة للمحرمات فيقول الله عز وجل فيها إيش؟ تلك حدود الله فلا إيش؟ فلا تقربوها. فإذا كان عندك الحرام دائرة فلا تقرب هذه الدائرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرعى حول الحمى، يعني يقترب منه، يوشك أن يرتع فيه. القاعدة 26، وهو ما يتعلق بالقيود التي يذكرها الله تبارك وتعالى على أمر من الأمور. خلاصة هذه القاعدة: الأصل في القيود أنها معتبرة، فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذا قيد للرقبة، فالأصل في القيود أنها معتبرة، إلا ما دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره. فالأصل في القيود أنها معتبرة إلا ما دل الدليل على عدم اعتباره. من أوضح الأمثلة على هذا قوله تعالى: وربائبكم، في المحرمات، وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هذا قيد، لكن هذا القيد لا أثر له في الحكم، لأن الربيبة محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره. يقول قائل: إذا لم يكن القيد معتبرا فما الفائدة في ذكره؟ الفائدة في ذكره تختلف بحسب الإيش؟ بحسب القيد. فمثلا في هذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا تشنيع على من يخالف هذا الحكم، يقال له: هذه في حجرك، هذه كبنتك، فكيف أنت تتزوج بها؟ فيصبح هذا القيد لي يعني تشنيع من يخالف هذا الحكم، وأنه من أقبح القبيح تزوج الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل هذا القيد له مفهوم؟ لا، لأن أي إله غير الله عز وجل ما عليه برهان، فما الفائدة في هذا القيد؟ هذا القيد بيان، يعني لبيان أن أي إله يدعى من دون الله عز وجل فليس عليه برهان، فهذه فائدة القيد. فإذا القيود معتبرة إلا ما دل الدليل على عدم اعتباره. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب إذا ما كان في خشية إملاق نقتلهم؟ لا، فهذا القيد أيضا غير معتبر. والمراد به يعني بيان أن من يقتل ولده خشية إملاق فإنما هو متسخط على قدر الله عز وجل، ولا يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق. طيب، عندنا أيضا آية مهمة أنا أكلفكم بها كما يقال كواجب يعني، فانظروا في هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى هذا قيد، فهل هذا القيد معتبر أو أنه يعني لا اعتبار له؟ انظروا في هذا بارك الله فيكم. القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. أنت عندما تتكلم بكلام وتظن أنه ربما يساء فهم هذا الكلام، فأنت ماذا تفعل؟ فأنت تأتي بمحترز كلام تحترز به. تحترز بها عن ماذا؟ عن المعارضة، حتى ما يعارضك إنسان. فيقال احترز، جعل نفسه في حرز فلا يوصل إليه. والمراد ها هنا أن يكون في حرز من اعتراض المعترض. قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. رب هذه البلدة، ربما يظن ظن فيقول الله عز وجل رب هذه البلدة فقط، لا، ولذا جاء سبحانه بقوله: وله كل شيء، يعني هذه البلدة وغيرها. فإذا وله كل شيء هذا احتراز. طيب، قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. قال: قد يقع في الذهن أنهم على بعض حجة وبرهان، فقال سبحانه: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. هذا أيضا احتراز. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. ربما يظن الظن أنهم لا يستوون مع القاعدين، ولو كان القاعدون غير نعم ولو كان القاعدون معذورين، فأزال الوهم بقوله: غير أولي الضرر. وأنت لو رجعت إلى سبب النزول الآية، أولا نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فجاء ابن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر. نعم. قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما يظن أعظم درجة أن الآخرين ليس لهم شيء، فقال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، فهذا كله يسمى إيش؟ يسمى احتراز. قوله تعالى ولا يسمع الصم الدعاء، ولا يسمع الصم الدعاء، الإنسان الأصم عندما تدعوه وتناديه لا يسمع، لكن ربما إذا أشرت له يأت، فاحترز عن هذا وقال إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا مدبرين فإذا لا بيسمع ولا ينتفع بإشارة، لا ينتفع بصوت ولا بإيش ولا بإشارة. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، الأوصاف الجامعة التي يترتب عليها كمال الإيمان وتمام الجزاء. ولذا نفرق بين مقامين، مقام الخطاب ومقام الثناء والجزاء. عندما يخاطب الله عز وجل المؤمنين أو يذكر صفاتهم عندنا مقامه، المقام الأول مقام الخطاب، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا مقام خطاب، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا يدخل فيه من؟ يدخل فيه جميع المؤمنين، أقلهم إيمانا وأعظمهم إيمان. فإذا في مقام الخطاب يكون عندنا ماذا؟ عندنا مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني الإيمان بجميع درجاته. ولكن في مقام الثناء والجزاء فيكون الإيمان أعلى، في أعلى درجاته، وهو الذي يسمى الإيش؟ الإيمان المطلق. فعندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يكون في مقام الخطاب، والإيمان المطلق يكون في مقام الثناء والجزاء. مثلا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مقام إيش؟ هذا مقام الثناء والجزاء. ولذلك قال أولئك هم المؤمنون حقا، هذا لمن الكامل المطلق، والجزاء لهم مغفرة ورزق كريم، وهكذا بقية الإيمان. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا نفرق بين المقامين. وأما يا أيها الذين آمنوا مثلا اجتنبوا كثيرا من الظن، خطاب لجميع المؤمنين مهما كانت يعني درجة الإيمان. القاعدة 29 وهي تتعلق بالعلوم التي في القرآن. هناك فرق بين العلوم المتعلقة بالقرآن والعلوم التي في القرآن. العلوم المتعلقة بالقرآن التي تجدها في مثلا الإتقان للسيوطي والتحبير وغيره، الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، هذه تسمى إيش؟ علوم القرآن، لكن العلوم المتعلقة بالقرآن. أما الذي يعنيه الشيخ على طريقته قال العلوم التي في القرآن. ماذا في القرآن من العلوم؟ في أجل العلوم، قال في الفوائد التي يجتنيها العبد من معرفته وفهمه لأدناس علوم القرآن، يعني العلوم التي في القرآن. أجل علوم القرآن علم الإيش؟ التوحيد، هذا أجل علوم القرآن. قال فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد. علم التوحيد، أركان الإيمان، وأيضا النبوة كما ذكرنا، وصول الديانات التوحيد والنبوة والمعاد، العلم الذي يتعلق بالرسل بصفاتهم بأخلاقهم لأنهم هم القدوة والأسوة. عندما تقرأ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإنك لعلى خلق عظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا كل ما يتعلق بالنبوة. وأيضا من علوم القرآن أي العلوم التي فيه ما يتعلق بالسعادة والشقاوة المعاد، وما يتعلق بالحياة البرزخية والآخرة. من علوم القرآن الأمر والنهي، افعلوا لا تفعلوا، فينبغي أن تكون هذه العلوم التي في القرآن هي شغلك الشاغل. القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. نحن نقول الإيمان بالأسماء الحسنى. الإيمان بالأسماء الحسنى له أركان: أن تؤمن بالاسم، أن تؤمن بما دل عليه من المعنى، وأن تؤمن بما تعلق به من الآثار. الاسم، معنى الاسم، أثر الاسم. الاسم، معنى الاسم، بعدين أثر الاسم. فهذه القاعدة خاصة بالأسماء الحسنى. مثلا اسم الله العلي، تؤمن بهذا الاسم بمعنى أنه ذو علم، فكل اسم يشتق منه إيش؟ صفة هي معناه، هي معناه الذي دلت عليه. طيب أثره، أثر هذا الاسم، أثره كل ما تعبرون به صحيح، هذا يقول مراقبة، هذا يقول خشية، ونحن نختصر ونقول يعلم كل شيء. القدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء. السميع ذو سمع ويسمع كل شيء. الأثر، طبعا الأثر هذا له أثر عظيم في إيمان المؤمن. نعم. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ولا أن ما يخفى، يعني ما يخفى بالنسبة للعباد، هذا لا يغيب على الله عز وجل. القاعدة 31 تتعلق بربوبية الله عز وجل. الربوبية عامة وخاصة، عامة لجميع البشر وخاصة بأوليائه سبحانه وتعالى. فمثلا إن الله سميع بصير، هذه ربوبية عامة، أو هذا يعني صفة عامة، أو خلينا نأخذ شيء يتعلق بالربوبية. مثلا وهو رب كل شيء، رب كل شيء، رب المؤمن ورب الكافر، رب المطيع ورب العاص. لكن مثلا قل إنما أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي، هذا ربوبية إيش؟ ربوبية خاص، لأنها في مقام الدعاء. فالربوبية ربوبية عامة للكل وخاصة بأوليائه سبحانه وتعالى. طيب كذلك يعني لفظ العبودية، لفظ العبودية، فمثلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، فالكافر عبد لله بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار العام. لكن مثلا سبحان الذي أسرى بعبده، هذه عبودية إيش؟ عبودية خاصة. وعباد الرحمن هذه عبودية خاصة. القاعدة الثانية والثلاثون، ويعني أكثرنا يعرفها، وهي ماذا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والثناء بالنفي إثبات للكمال. فمثلا الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالوالدين إحسانا، هذا أمر، فينهى عن ضد الإحسان بجميع صوره. فإذا الأمر بالشيء نهي عن ضد، الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، الأمر بالصلاة نهي عن تركها، الأمر بالزكاة نهي عن تركها، الأمر بصلة الأرحام نهي عن قطيعتها، الأمر بالصبر نهي عن الجزع، الأمر بالشكر نهي عن الكفر، وهكذا. وكذلك الثناء بالنفي بالنسبة لله عز وجل إثبات للكمال، قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، هذا إثبات لكمال العلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا إثبات لكمال الحياة. طيب، وفي آية الكرسي 10 جمل، الجملة الأولى عنوان، والجملة الأخيرة ختام، ويبقى 8 جمل، يعني 4 أزواج، 4 أزواج من الجمل بعد الأولى والأخيرة. كل زوج من هذه الجمل، الأول إثبات والثاني نفي لإثبات الكمال. الله لا إله إلا هو، هذا العنوان، عنوانها التوحيد، وهو العلي العظيم، هذا ختامها، فعنوانها التوحيد وختامها التعظيم. ولذلك أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله أجال بفكره وبتوفيق ربه ثم ذكر الآية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه أعظم آية في كتاب الله، عنوانها التوحيد وختامها التعظيم. طيب ننظر إلى أزواج الجمل، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. طيب له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات للإيش؟ الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وين النفي؟ ها؟ أين النفي؟ الاستفهام، الاستفهام الذي يراد به النفي أبلغ من النفي المجرد، فمن تمام ملكه سبحانه وتعالى أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. طيب، وسع كرسيه السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي، المراد به إثبات كمال العلم. طيب خلي بالكم من اللي جاي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الله عز وجل له كرسي وهو موضع القدمين أمام العرش كما قال ابن عباس، لكن المراد بهذا، المراد بهذا إثبات القدرة، لأن العالي يكون قادرا. تأمل الناس الآن يحاربون بالطائرات لأن الطائرات عالية يتمكن من ضرب الذي هو أسفل منه، فالله تبارك وتعالى أعلى شيء فهو أقدر شيء سبحانه وتعالى. وكمال هذا ولا يؤوده، لا يتعبه ولا يثقله ولا يؤوده حفظهما، فهذا إثبات كمال القدرة. فإذا هذا هو المقصود بهذه القاعدة، الثناء بالنفي إثبات للكمال. ساعة، طيب نستريح اليوم 5 دقائق، جزاكم الله خير. نبدأ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. القاعدة 33 تتعلق بأمراض القلوب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وهذه الأمراض نوعان: أمراض الشبهات، وهذه أمراض علمية، وأمراض الشهوات، وهذه أمراض عملية. فإن الإنسان فيه قوتان: قوة علمية وقوة عملية، وهو الذي يقال فيه قول القلب وعمل القلب. قول القلب هذا اعتقاده، أشياء علمية تعتقدها، وأما عمل القلب فالمحبة والخوف والرجاء والإخبات والتوكل. فالأمراض التي تعرض للقلب إما أمراض من جهة علم القلب، وهذه الشبهات كأمراض أهل الأهواء والبدع، أو تتعلق بعمل القلب وهي الشهوات. ومما لا شك فيه ولا ريب أن أمراض الشهوات يعني أهون. قوله تعالى: في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقون، هذا مرض الشبهات. وقوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، شبهات. وأما قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه شهوات. نعم. القاعدة 34، وهذه يعني قاعدة أيها الإخوة يعني ينبغي أن نخاف ونشفق من مضمونها. قال: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، شيء ينفعك وأنت متمكن منه ومع ذلك تتركه. قال: ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأول. نعم، وهذا كثير. حرم الأول، يعيش في بلد وفيها علماء ينادون عليه: اتق الله، استقم على أمر الله، ومع ذلك يعرض وهو متمكن، فيبتليه الله عز وجل بأنه يشتغل بما يضره لأنه لم يشتغل بما ينفعه. يشتغل بما يضره وإيش كمان؟ ويحال بينه وبين ما ينفعه، كما قال سبحانه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الدليل على هذا قوله تعالى، أو يمكن أن نمشي مع الشيخ، قال: المشركون لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. سبحان الله، يستكبرون عن الانقياد للرسل والانتفاع بالعلماء ويذهبون ويقتدون بما هو مارج العقل والدين. نعم، لما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة لكل مبطل. لما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها ابتلاهم الله عز وجل أنهم لا يدخلوها إلا خائفين. المساجد أماكن الأمن وأماكن الطمأنينة والسكينة، فلما منعوا منها الناس ابتلاهم الله عز وجل بالخوف، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وتأمل في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. قال: والآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى في أهل الكتاب: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، لم ينتفعوا به، فابتلاهم الله عز وجل بماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، صاروا يتبعون الشياطين. القاعدة 35، قال: في القرآن عدة آيات، عدة آيات، وهذا ما يميز القاعدة. ربما يقول قائل: يعني هذه القواعد التي ذكرها الشيخ المفروض لا تنحصر، لأنها كلها يعني مستنبطة من الإيش؟ من القرآن. والجواب على هذا أن نقول أن القاعدة تتميز بأمرين: الأمر الأول كثرة فروعها، والأمر الثاني كثرة دلائلها. هذا مما يميز الإيش؟ القاعدة، أنك تجد لها فروعا وأمثلة كثيرة وعليها أدلة كثيرة، فهذا الذي عني به الشيخ في هذا الكتاب. قال: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين، عندك مصلحتين تأخذ أعلاها، الثاني وتقديم أهون المفسدتين، عندك مفسدتين تأخذ أدناها، الثالث ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. فإذا عندك مصلحتين تأخذ أعلى، عندك مفسدتين ترتكب أدناها. طيب عندك مفسدة ومصلحة، فنرجح الإيش؟ نرجح المصلحة. ومنع ما كانت مفسدته أرجح، يعني نقدم ما كانت مصلحته أرجح. فمن الأول اللي هو أعلى المصلحتين قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أنفق وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم، فإذا يقدم الأعلى. طيب مثال آخر: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد. سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مصلحة، لكن الأعلى منها من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. نعم، فدوما تنظر إلى أعلى المصلحتين. من الثاني اللي هو ارتكاب أدنى المفسدتين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام مفسدة. طيب: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، لأن هذه السرية التي قتلت في الشهر الحرام صار الكفار يقولون هؤلاء المسلمون قاتلوا في الشهر الحرام. يقول صحيح هذه مفسدة، لكن ما أنتم عليه من المفسدة أعظم. أيضا قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا في إيش؟ في صلح الحديبية لما منعوا المسلمين. الله عز وجل يقول: لولا أن هناك مسلمين في مكة لو قاتلتموهم لقتلتم هؤلاء المسلمين، لو تزيلوا يعني انفصلوا عنهم لسلطناكم عليهم. نعم. وأما الثالث قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان إثمهما أكبر من نفعهما فيعني حرم الخمر والميسر. القاعدة 36: طريقة القرآن، إباحة القصاص، النهي عن الظلم فيه، الندب إلى العفو والإحسان. اعتدى عليك إنسان بقول أو فعل، الله عز وجل أباح القصاص، لكن نهى عن الإيش؟ نهى عن الظلم فيه، وأمر بالإيش؟ بالعفو والإحسان. لكن العفو والإحسان إنما يكون في موضعه، فمن عفا وأصلح. العفو مقيد بالإيش؟ بالإصلاح. وإلا من صفات المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم إيش؟ ينتصرون، يعني عندهم قدرة على الانتصار. نعم. وهذا ذكره سبحانه وتعالى في سورة الشورى في موضع واحد: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القصاص. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا ندب إلى العفو. إنه لا يحب الظالمين، نهى عن الإيش؟ نهى عن الظلم في القصاص. نعم. والآيات في ذلك معروفة، الحرمات قصاص، الحرمات كل ما حرم الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله يعني فلا تظلموا. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من اعتدي عليه بالقول السيء فهذا له الإيش؟ له الاقتصاص. لكن لماذا ندب الله عز وجل إلى العفو أيها الإخوة؟ لأنه في الغالب أن الذي يقتص يتجاوز الإيش؟ تجاوز الحد. فالسلامة في الإيش؟ في العفو. القاعدة 37: اعتبار القصد في الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. اعتبار القصد، إنما الأعمال بالنيات. اعتبار القصد في شيئين، في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الإيش؟ في الأحكام الجزائية. قوله تعالى في لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه أعمال. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا القصد، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا في الأحكام الإيش؟ الجزائي، يعني الجزاء على قدر الإيش؟ على قدر القصد. طيب، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالرجل أحق بامرأته أن يردها إليه بهذا القصد إن كان يريد الإيش؟ إن كان يريد الإصلاح. هذا في الأحكام الشرعية. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا قصد، هذا في الأحكام الشرعية. ولذا كان لغو اليمين لا كفارة فيه. نعم. فإذا القصد والنية معتبرة في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الجزائية. ولذا أخبر سبحانه أنه لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومن قتله منكم متعمدا، هذا اعتبار القصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. القاعدة 38: قال: دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه. سبحان الله. قال: وهذه قاعدة لطيفة. قال: منها المطلقة، المطلقة منكسر قلبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرها طلاقها. فأرشد الله عز وجل إلى جبر كسرها بالإيش؟ بالمتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر. وكذلك النفقة للزوجة في مدة العدة، هذا كله من جبر الإيش؟ من جبر الكسر. طيب، عند قسمة الميراث التركات، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه جبرا لقلوبهم وتطيبا لخواطرهم. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولذا أخبر سبحانه عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين. وأيضا قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، لأنه في حال الكبر يكون القلب منكسرا وهكذا. قال وقد ذكر الله تعالى جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد، فينبغي للعبد أن يكون هذا على باله. القاعدة 39، قال في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالسياسة نوعان، سياسة داخلية فيما بين المسلمين، وسياسة خارجية فيما يتعلق بغيرهم. فهذه قاعدة في هذا الأمر المهم، وهذه القاعدة تدور على تحصيل جميع المصالح ودفع جميع المفاسد. قال الشيخ أول ذلك فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، قال الشورى. سبحان الله، مبدأ الشورى هذا مبدأ أصيل في السياسة الداخلية، وأمرهم شورى بينهم في كل شيء. طيب، إعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا في السياسة الخارجية. أخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم. قال ومن الآيات الجامعة في السياسة آيتان في سورة النساء، بنى عليهما شيخ الإسلام كتابه في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية مبنية على هاتين الآيتين. الآية الأولى في الواجب على ولي الأمر، والآية الثانية في الواجب على الرعية، فتنتظم أمور الراعي والرعية بهاتين الآيتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الولاة الأمر، هذه الأمانات والولايات والحكم بين الناس بالعدل. وأما الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا، هذا في الرعية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا يدخل في هذا الباب فيما يتعلق بالولايات إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين هذه يعني قوام الولاية، أن يكون قويا خبيرا فيما تولاه أمينا عليه. قال الشيخ وهذا توجيه لكل من يعني يسول له الشيطان شيئا فيما يتعلق بعقيدة المسلمين مع ولاة الأمر، فإنها عقيدة صافية قائمة على النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ولكتابه، لأئمة المسلمين. فالذي لا يلتزم بهذه العقيدة مع ولاة الأمر يكون غاشا أيها الإخوة، ويكون في قلبه شيء. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. يقول الشيخ فهل آن للذين يتجنون بالشكوى من ولاة أمورهم أن يعقلوا عن الله سنته وحكمته، فيعلموا أن الداء ليس في الحكام والولاة فقط، وإنما الداء في الأمة التي غفلت وغفل كل فرد فيها عن الواجب عليه فيما استرعاه الله من الرعي. نعم، فالمسؤولية مشتركة أيها الإخوة. القاعدة الأربعون، قال في دلالة القرآن على أصول الطب، سبحان الله، أصول الطب، الإنسان في حياته إما صحيح وإما يعني مصاب، فهذا نصف الدنيا، وإن كانت الحمد لله السلامة أكثر، لكن جاء الإسلام بأصول الطب وأصول الصحة. قال أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة بالأمور النافعة، الأمور النافعة يعني بالغذاء، فالإنسان يحافظ على صحته بالغذاء. الثاني: الحمية عن الأمور الضارة، الحمية عن الأمور الضارة، عن الأمراض، عن الأوبئة، فالإنسان يحمي نفسه عن كل ما يضره. الثالث: إذا حصل شيء يدفعه. الحمية عن الأمور الضارة هذه التي تسمى الإيش؟ ها؟ الوقاية، أحسنت. طيب، ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات هذا العلاج. فإذا يستعمل النافع بعدين الوقاية وبعدين العلاج. قال: وقد نبه القرآن على حفظ الصحة ودفع المؤذي، أمرين، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، في هذه الآية، هذه الآية فيها الطب كله، كلوا واشربوا هذا حفظ الصحة، ولا تسرفوا هذه وقاية. قال: وكذلك أباح الله للمريض التيمم، أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلق ويفتدي، ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. القاعدة الحادية والأربعون، سبحان الله، وفيها ثلاثة أنظار: نظر إلى العمل الحاضر، نظر إلى العمل المتأخر، نظر إلى النعم. العمل الحاضر الذي جاء وقته تفعله، لأنه إذا لم تفعله فات. طيب، العمل المتأخر المنتظر ماذا؟ تستعد له، تأخذ له الأسباب وترغب نفسك فيه حتى إذا جاء وقته دخلت إليه بقوة ونشاط. ثم النعمة التي أنت فيها تشكرها. نعم، هذه خلاصة هذه القاعدة. قال الشيخ: بالنسبة للعمل الحاضر، فإذا اشتغل بعمله الذي هو وظيفة وقته قصر فكره عليه فينجح ويتم له الأمر. يعني يريد الشيخ أن يقول أنك فقط تشتغل بالعمل الحاضر ولا تنشغل بالعمل المنتظر الذي لم يأتي بعد، حتى لا تتشتت. نعم، وفي هذا يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: إيش؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن ابن إيش؟ كن ابن وقتك. نعم، وفيه أيها الإخوة تقليل الأمل. نحن الآن نضع آمالا أطول من إيش؟ من أعمارنا، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الإنسان وهذا إيش؟ هذا الإنسان نقطة، وهذا أجله محيط به، وخط خط من عند النقطة من عند الإنسان، وخلى الخط خارج الإيش؟ خارج الأجل. قالوا: هذا أمله، أمله تجاوز أجله. نعم، وذكر الشيخ أدلة على هذا، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو واجب الوقت. كانوا يقولوا: لا، نريد أن نجاهد ونقاتل. اشتغلوا بماذا؟ بما لم يأتي بعد. قال سبحانه: فلما كتب عليهم القتال تولوا. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا به قبل موعده. نعم. قال الشيخ: وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل لها، وهذا كالترغيب فيها. قال: فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى العمل الحاضر. قال: وأما النعم فأرشد الله تبارك وتعالى إلى شكرها. سن دوما يذكر النعم. فإذا بالنسبة للأعمال عندك عمل حاضر وعندك عمل متأخر، وأما النعمة فتذكر دوما ما تنسى. واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا إذ أنتم قليل. وطبعا ذكر النعمة يتعلق بالإيش؟ بالأمور الماضية. فاشتملت هذه القاعدة على ماذا؟ على الأزمنة الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل. النعمة تتعلق بماذا؟ بالماضي وبالحاضر. تذكر النعمة، النعمة التي مضت والنعمة التي أنت فيها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، هذا في الماضي. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. وأما مثال النعمة الحاضرة: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. القاعدة الثانية والأربعون. طب قبل هذا أيضا هنا مثال جيد. قال الله عز وجل نبيه ليذكر النعمة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. القاعدة الثانية والأربعون، وهي التمييز بين حق الله وحق رسوله. حق الله الإخلاص، وحق الرسول الاتباع والنصر، تعزير، توقير. قال: قد ميز الله في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك بين الله والرسول. نعم. قال: وهذه قد اجتمعت في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا ايش؟ مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا حق من؟ الرسول. وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا حق الله عز وجل. وإيش معنى التعزير أيها الإخوة؟ قالوا: التعزير النصرة مع التعظيم. وأيضا قال سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. آتاهم الله ورسوله، إيش هذا الحق؟ ها؟ ظاهره مشترك، لكن ليس مشتركا على حد سواء. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله المعطي وإنما أنا إيش؟ قاسم. ولذا قال سبحانه: سيؤتينا الله من فضله، الفضل لله عز وجل وحده، وبعدين ورسوله. ورسوله لأنه هو القاسم. القاعدة 43 قال: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة فيما لم يتبين من الأمور. طيب، وأما الأمور التي تبينت فتأخذها بإيش؟ تأخذها بقوة وتتسابق فيها. فإذا عندنا عجلة مذمومة وعجلة محمودة. العجلة المذمومة فيما لم يتبين من الأمور، والعجلة المحمودة فيما تبين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لما مروا على جماعة أو هم مروا عليهم سلموا عليهم قالوا لا هم يسلمون علينا يعني تقية، فقتلوهم فنزلت الآية. وقال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، فهذا فيما لم يتبين من الأمور. قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا من صفات المنافقين، وهذا نحذره أيها الإخوة. كثير منا أول ما يسمع الخبر ما يسمعه بقلبه إذ تلقونه بألسنتكم، يسمعه بلسانه ويطلق فورا. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، هذا فيه الإيش؟ التمهل، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما في الأمر الثاني الذي تبين فقال سبحانه: وسارعوا، وقال: فاستبقوا، وقال: والسابقون السابقون، وقال: أولئك يسارعون في الخيرات. عندنا حديث حسنه الشيخ الألباني: التأني في إيش؟ في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر الآخرة لأنه تبين. نعم. القاعدة 44 تتعلق بالترغيب والترهيب. قال: عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. قال: وهذا في القرآن كثير. عندما تميل النفوس إلى ما لا ينبغي الله عز وجل يذكرها بما يفوتها من الخير وبما يحصل لها من الضرر ترغيبا وترهيبا. قال الشيخ: لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم، الناس لا ينكفون بمجرد الأمر والنهي، بل الأمر المقرون بالإيش؟ بالثواب، والنهي المقرون بالإيش؟ بالعقاب. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم رغب فقال: ها، وأن الله عنده أجر عظيم. نعم. وأيضا قال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، لكن خوفهم قال: وما له في الآخرة من نصيب. فإذا لا يكفي مجرد الأمر والنهي حتى يقترن بالأمر ثواب وبالنهي عقاب. القاعدة 45 والأخيرة في هذا المجلس: أن الباري سبحانه حث في كتابه على الصلاح والإصلاح، الصلاح في نفسك والإصلاح لإيش؟ لغيرك. تقول: وهذا أو وهذه خلاصة سورة الإيش؟ ها؟ سورة الإيش؟ لو تأمل الناس فيها لكفتهم العصر. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الصلاح، وتواصوا بالحق هذا الإيش؟ الإصلاح. قال: ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، كما قال شعيب خطيب الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، قال الله عز وجل: والصلح خير. بقي لنا شيء من الساعة؟ ثلاث دقائق. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بقي لنا خمس